أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المسألة 108، والمصنف يقول في عبارة هذه المسألة: يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت. يستحب وضع جريدتين خضراوين. خضراوين يعني ما زالتا رطبتين ولم تجف، ما زالتا رطبتين ولم تجف مع الميت، وينبغي أن تكون من النخل. الجريدتين مثنى ومفردها الجريدة، والجريدة كما تعلمون هي سعفة قد قشرت من خوصها. الجريدة سعفة قد قشرت من خوصها، يعني من أوراقها. السعفة عندما تجرد وتقشر من أوراقها تسمى جريدة. وضع الجريدتان مع الميت له أثر عظيم. وضع الجريدتان مع الميت له أثر عظيم وفائدة كبيرة. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء. إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر. يعني ما دامت هذه الجريدة رطبة، ما دامت هذه الجريدة رطبة، فإن العذاب مرفوع عن الميت، ويكون العذاب مؤجلا حتى تجف. يكون العذاب مؤجلا حتى تجف. وكيفية وضع هاتان الجريدتان مع الميت هي كالتالي: كيفية وضع هاتان الجريدتان مع الميت هي كالتالي: توضع الجريدة الأولى على الجانب الأيمن من صدر الميت ملتصقة ببدنه. توضع الجريدة الأولى على الجانب الأيمن من صدر الميت ملتصقة ببدنه، ومن ثم يكفن الميت بالمئزر ثم بالقميص، وبعد تكفينه بالمئزر والقميص توضع الجريدة الثانية على الجانب الأيسر من بدنه. بعد تكفين الميت بالمئزر والقميص توضع الجريدة الثانية على الجانب الأيسر من بدن الميت فوق القميص، ثم يكفن الميت بالإزار، بحيث يكون موضع الجريدة الثانية بين القميص والإزار. يكون موضع الجريدة الثانية بين القميص والإزار. هذه هي كيفية وضع الجريدتين مع الميت. والمصنف كما قلنا يقول في عبارة المسألة 108: يستحب وضع جريدتين خضراوين، يعني ما زالتا رطبتين ولم تجفا مع الميت، وينبغي أن تكون من النخل. واضح إن شاء الله؟ نعم، نعيد كيفية وضع الجريدتين مع الميت. قلنا كيفية وضع هاتان الجريدتان مع الميت كالتالي: أن توضع الجريدة الأولى على الجانب الأيمن من صدر الميت ملتصقة ببدنه، توضع الجريدة الأولى على الجانب الأيمن من صدر الميت ملتصقة ببدنه، ومن ثم يكفن الميت بالمئزر ثم بالقميص. بعد وضع الجريدة الأولى على الجانب الأيمن من صدر الميت ملتصقة ببدنه، نقوم ونكفن الميت بالمئزر وبالقميص. وبعد تكفين الميت بالمئزر والقميص توضع الجريدة الثانية، توضع الجريدة الثانية على الجانب الأيسر من صدر الميت، توضع الجريدة الثانية على الجانب الأيسر من صدر الميت فوق القميص، فوق القميص، ثم يكفن الميت بالإزار بحيث يكون موضع الجريدة الثانية بين القميص وبين الإزار، يكون موضع الجريدة الثانية بين القميص وبين الإزار. والجريدة كما قلنا هي سعفة قد قشرت من خوصها، يعني من أوراقها. الآن واضح؟ وقلنا ما دامت هذه الجريدة رطبة فإن العذاب مرفوع عن الميت، ويكون العذاب مؤجلا حتى تجف. فهذه الجريدة لها أثر عظيم وفائدة كبيرة. لا من النخل، لا بد أن تكون من النخل، فإن لم يكن فمن شجر الصفصاف، إن لم يوجد من النخل فمن شجر الصفصاف. الآن ننتقل إلى مبحث جديد، وهو مبحث الحنوط، مبحث الحنوط. وفي هذا المبحث سوف نتحدث عن تحنيط الميت. إذا لم نجد أخ هيثم، إذا لم نجد من النخل ولا من الصفصاف فيجوز من الرمان، لكن الأولى أن يكون من النخل، فإن لم يوجد فمن الصفصاف، فإن لم يوجد فمن أي شجرة أخرى. نعم، نكمل ما بدأنا به. في هذا المبحث، مبحث الحنوط، سوف نتحدث عن تحنيط الميت. يجب تحنيط الميت بعد تغسيله وقبل تكفينه، يجب تحنيط الميت بعد تغسيله وقبل تكفينه. تحنيط الميت يعني مس مواضع سجود الميت السبعة بالكافور المسحوق ذو الرائحة القوية. تحنيط الميت يعني مس مواضع سجود الميت السبعة بالكافور المسحوق ذو الرائحة القوية. والمساجد السبعة كما تعلمون هي الجبهة وباطن الكفين والركبتان والإبهامان من القدمين، هذه تسمى المساجد السبعة. هذه المساجد السبعة تمس وتمسح بالكافور، وهذا الفعل يسمى تحنيط، تحنيط الميت. لذلك يقول المصنف: الحنوط يجب تحنيط الميت المسلم، وهو يعني تحنيط الميت إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته، يعني ذو الرائحة القوية، ويكفي فيه وضع المسمى، ويكفي فيه وضع المسمى، يعني يكفي مس مواضع سجود الميت بالكافور بما يسمى مس عند العرف، يكفي مس مواضع سجود الميت بالكافور بما يسمى مس عند العرف، يعني عندما يرى وينظر شخص إلى هذا الميت يقول أن على مواضع سجوده كافور، عندما يرى وينظر شخص إلى هذا الميت يقول أن على مواضع سجوده كافور، هذا المقدار يكفي، هذا المقدار يكفي، يكفي مس مواضع سجود الميت بالكافور بما يسمى مس عند العرف، ويشترط فيه إباحته، فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح، يعني يشترط أن يكون الكافور مباح، يشترط أن يكون الكافور مباح، فإذا لم يوجد المباح ووجد المغصوب فقط فلا يجوز تحنيط الميت به، ويسقط وجوب التحنيط، يعني إذا لم يكن عندنا إلا كافور مغصوب فهل يجوز لنا أن نحنط الميت به؟ نقول لا، لا يجوز ذلك، ويسقط وجوب تحنيط الميت، وإنما الواجب تحنيط الميت بالكافور المباح لا بالكافور المغصوب، كما يعتبر طهارته، وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط وجوبا. هذه العبارة مهمة، يقول كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط وجوبا، يعني يجب أن يكون الكافور الذي يحنط به الميت طاهرا، يجب أن يكون الكافور الذي يحنط به الميت طاهرا، فحتى لو كان هذا الكافور المتنجس جاف ولا ينجس بدن الميت عند وضعه عليه فإنه لا يجوز تحنيط الميت به، حتى لو كان هذا الكافور المتنجس جاف ولا ينجس بدن الميت عند وضعه عليه فإنه لا يجوز تحنيط الميت به، الكافور المتنجس إذا كان جافاً يابساً فإنه لا ينجس بدن الميت إذا وضع عليه، الكافور المتنجس إذا كان جافاً فإنه لا ينجس بدن الميت إذا وضع عليه، لماذا؟ لأن النجاسة لا تنتقل إلا مع وجود الرطوبة، لأن النجاسة لا تنتقل إلا مع وجود الرطوبة، وهنا لا رطوبة، لكن حتى في هذا الفرض، حتى في هذا الفرض، في فرض عدم تنجس بدن الميت من الكافور المتنجس لأنه جاف لا يجوز تحنيط الميت به، حتى في هذا الفرض، في فرض عدم تنجس بدن الميت من الكافور المتنجس لأنه جاف لا يجوز تحنيط الميت به، بل يجب أن يكون الكافور طاهراً، حتى يجوز تحنيط الميت به يجب أن يكون الكافور طاهرا حتى يجوز تحنيط الميت به ويصح التحنيط. لذلك يقول كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط وجوبا. واضح إن شاء الله؟ نعم أخثار، نعم جيد. لا ليس شرطا، ليس شرطا أن يكون بعد تغسيل الميت مباشرة، يمكن أن يتأخر ذلك. ننتقل إلى المسألة 109. يقول المصنف في هذه المسألة وجوب التحنيط كوجوب التغسيل، وقد مضى تفصيله في المسألة 90. يعني يريد أن يقول المصنف في هذه المسألة أن تحنيط الميت واجب على وصي الميت، تحنيط الميت واجب على وصي الميت، فإن لم يكن هناك وصي للميت فإن تحنيط الميت يكون واجب على ولي الميت، تحنيط الميت واجب على وصي الميت، فإن لم يكن هناك وصي للميت فإن تحنيط الميت يكون واجب على ولي الميت، فإن فقد ولي الميت أو امتنع عن التصدي لتحنيط الميت مباشرة وتسبيبا فهنا يكون تحنيط الميت واجبا على كل المسلمين. إذا فقد ولي الميت أو امتنع عن التصدي لتحنيط الميت مباشرة وتسبيبا فهنا يكون تحنيط الميت واجب على كل المسلمين، واجب كفائي. فإن تصدى لتحنيط الميت من به الكفاية سقط عن الباقين، وإن تركه الكل فالكل مأثومين. وهذا التفصيل الذي بيناه قبل قليل بيناه سابقا في مبحث تغسيل الميت. لذلك يقول المصنف وجوب التحنيط كوجوب التغسيل، وقد مضى تفصيله في المسألة 90. أعتقد المسألة واضحة. الآن ننتقل إلى مبحث جديد. نعم يجب كل ميت يجب تحنيطه بعد تغسيله وقبل تكفينه الصلاة على الميت. يقول المصنف في بداية هذا المبحث تجب الصلاة على كل مسلم ميت وإن كان فاسقا. الفاسق على 3 أقسام لا رابع لها، الفاسق على 3 أقسام لا رابع لها. القسم الأول هو الإنسان المسلم الذي يرتكب ويفعل المحرمات ولا يترك الواجبات ويأتي بها. القسم الأول من أقسام الفاسق هو الإنسان المسلم الذي يرتكب ويفعل المحرمات ولا يترك الواجبات ويأتي بها، فهذا الإنسان يسمى فاسق. القسم الثاني هو الإنسان المسلم الذي يترك الواجبات ولا يأتي بها، يترك الواجبات ولا يأتي بها، ولا يفعل المحرمات ويتجنبها. القسم الثاني هو الإنسان المسلم الذي يترك الواجبات ولا يأتي بها ولا يفعل المحرمات ويتجنبها، هذا الإنسان يسمى فاسقا أيضا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث والأخير من أقسام الفاسق هو الإنسان المسلم الذي يرتكب ويفعل المحرمات ويترك الواجبات ولا يأتي بها، والإنسان المسلم الذي يرتكب ويفعل المحرمات ويترك الواجبات ولا يأتي بها، وهذا الإنسان من باب أولى يسمى فاسق، من باب أولى يسمى فاسق، لأنه لا يأتي بالواجبات ولا يترك المحرمات. يقول: تجب الصلاة على كل مسلم ميت وإن كان فاسقا، ووجوبها كوجوب التغسيل، وقد مر في المسألة 90 نفس الكلام الذي تقدم في المسألة 89 نطبقه على هذه العبارة: ووجوبها كوجوب التغسيل، وقد مر في المسألة 90، فلا حاجة إلى الإعادة مرة أخرى. ننتقل الآن إلى المسألة 110 والأخيرة في هذا الدرس، وفي هذه المسألة سوف نجيب عن سؤال مهم، وهذا السؤال هو كالتالي: أنه هل تجب الصلاة على أطفال المسلمين أم لا؟ هل تجب الصلاة على أطفال المسلمين أم لا؟ يعني إذا مات طفل من أطفال المسلمين فهل يجب علينا أن نصلي عليه صلاة الميت أم لا؟ هذه مسألة مهمة. إذا مات طفل من أطفال المسلمين فهل يجب علينا أن نصلي عليه صلاة الميت أم لا؟ نقول: إذا كان هذا الطفل الميت مدركاً للصلاة في حال حياته فتجب الصلاة عليه. إذا كان هذا الطفل الميت مدركاً للصلاة في حال حياته فتجب الصلاة عليه. يعني إذا كان هذا الطفل في حال حياته يفهم معنى الصلاة ويعرف أن هناك صلاة واجبة على المسلمين، إذا كان هذا الطفل في حال حياته يفهم معنى الصلاة ويعرف أن هناك صلاة واجبة على المسلمين، وعندما يسأل هذا الطفل عن شخص يقوم بأفعال الصلاة ماذا يفعل هذا الشخص؟ يقول: هذا الشخص يصلي. وعندما يسأل هذا الطفل عن شخص يقوم بأفعال الصلاة ماذا يفعل هذا الشخص؟ يقول: هذا الشخص يصلي. فهذا الطفل يعتبر مدركا للصلاة، وتجب الصلاة عليه إذا مات. يعني يجب علينا أن نصلي عليه صلاة الميت إذا مات. إلى هنا واضح قبل أن نكمل؟ جيد. نعم، حتى إذا لم يكن يصلي، المهم أنه يفهم معنى الصلاة ويعرف أن هناك صلاة واجبة على المسلمين ولو بشكل إجمالي. الآن إذا شككنا ماذا نفعل؟ هل نصلي عليه أم لا؟ يعني طفل من أطفال المسلمين مات ونحن شككنا في أنه هذا الطفل هل كان مدركا للصلاة أم لا؟ إذا طفل من أطفال المسلمين مات، ونحن شككنا في أنه هذا الطفل هل كان مدركا للصلاة أم لا؟ فهنا ماذا نفعل؟ نقول إذا كان عمر هذا الطفل الميت أقل من 6 سنوات فلا تجب الصلاة عليه. إذا كان عمر هذا الطفل الميت أقل من 6 سنوات فلا تجب الصلاة عليه. وأما إذا كان عمره 6 سنوات فما فوق فهنا تجب الصلاة عليه. لذلك يقول المصنف في المسألة 110 بعد 100: لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا من عقل منهم الصلاة، إلا من أدرك منهم الصلاة، إلا من فهم منهم معنى الصلاة. ومع الشك في ذلك فالعبرة ببلوغه 6 سنين، فالعبرة ببلوغه 6 سنين. إذا كانت هذه المسألة واضحة فالتي تليها تأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.